بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم، 57.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من در ثوبه مخيلة فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة.
نعم، ففي عقوبة من جر ثوبه خيلاء بأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وقد جاء في حديث أخرى: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فلا يلزم المخيلة، لكن عقوبة من جر ثوبه خيلاء أشد، عقوبة من جر ثوبه خيلاء أشد. وفي إثبات النظر له سبحانه وتعالى، وأنه الله عز وجل له بصر حقيقي يبصر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الضب قال: لا أكله ولا أحرمه.
لا أكله، لأنه جاء في الرواية الأخرى: أجدوني أعافه، يعني ما يشتهيه لا أكله ولا أحرمه. فدل هذا على أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء بطبعه لا يحرمه، إنما التحريم يعرف من قبل الشارع أن النبي يقول هذا حرام. قال تعالى: ولا تقول لما تصف ولسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولهذا فيه أن أفعاله صلى الله عليه وسلم التي يقتضى به فيها الأفعال التعبدية التي قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل، ليس مطلق الأفعال. فأفعال الطبيعة والجبلة وكذا لا تدخل في هذا الحد. النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن أكل هذا لأن نفسه تعافه، فيباح لنا أكله. ويدل على ذلك كما في ما جاء في الصحيح أن خالد بن الوليد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على مائدته في بيت ميمونة، فلما قدم الضب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله، فقالوا: يا رسول الله أحرام هو؟ قالوا: لا. قالوا: لا. قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. نفسي ما تأتي له. في واحد فيكم يأكل الجراد؟ الجراد يأكلون عند في هذه الأماكن، لكن عندنا النطاط ده، عارفين النطاط اللي هو الأخضر هذا، النطاط ده ها يأكلون الجراد. في أحد فيكم يأكله؟ ولو أنك رأيت الضب الآن هربت منه، ما تأكل، لأن الناس ما يعتدون ذلك. لكن أنت بقى تنزل بلاد الخليج بإيه؟ بشيء لا يأكلونهم، إلا بقى من يعني أدام النزول إلى مصر وتطبع بطبعنا شوي. يعني في حاجتين حتى يعني من المحاذير القوية عندهم، ويصر المصريون السفر بهم، لازم جاي من مصر رايح السعودية لازم تشيلهم: واحد، الفسيخ. اثنان، المش. عارفين مش؟ ايوان، لازم تسافر بالفسيخ والمش، هذا معروف. فيش فسيخ، مش، عسل. طب العسل متفق عليه بين الامم، بين الامة يعني ما فيش اشكالية فيه، لكن الفسيخ والمش هذا تجد اللي في الجمارك اول ما تفتحه الشنطة يا الله، بس يعني وده يعديك وخلاص ولا ينظر فيما عندك انت فيه. والمش طيب تقدم له، تخيل بالضبط مثل ما تقدم أنت الآن، تأتي بسمك بلطي من عند هذا وتفتحه أمام واحد، هل في واحد فينا يأكله؟ لابد يشوى. هم أيضا يتعجبون من ذلك، يعني كيف تأكل سمك طري وكذا هذا؟ لكن إحنا إيه اللي يريد أن يكرم واحدا يقول أنا عزمك على فسيخ، يبقى ده بقى يعني غاية الإكرام، بقى غاية الإكرام. إذن هذا يتبع العادات، ولهذا النبي قال لم يكن بأرض قوم. هذا الجراد أيضا الزراد ده تماما تماما مثل الجمبري عندنا، القطعة البيضة دي هي الموجودة في الزراد، تأخذها ويحمروها وكذا وزبطوها تبقى تمام التمام. لكن عندنا لا نأكل هذا، فالنفوس تألف مع اعتادته، تألف مع اعتادته. ولذا احنا كفلاحين دلوقتي شوف الأسماك تنوعت، لا كابوريا لا ميت صنف، يعني ما نعرفش. ممكن تروح بقى مطاعم فراق جدا جدا، انت لسه احنا مصرين على الايه، اشهر الاسماك عندنا ايه، البولت والبوري اشهر الاسماك. تاخدني بقى كابوريا مش هعمل انا بكسر خشب ولا بعمل ايه، اكلها منين دي، اطلع ايه بالضبط يعني. لك لو تيجي جاهزة اللي فيها دي يجي جاهز ماشي، لكن هتقعد بقى تنجر يعني ما يصحص بتركها انت بقى. يعني اشياء كثيرة لا نعرفه. نعم. فقالوا يا رسول الله حرام؟ قال لا. قال خالد ابن الوليد فاجتررته فأكلته، طالما مش حرام أخذوا أكلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل على قاعدة الأفعال هذه أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدماء وكذا قال فما زلت أحبه أو كذا، هذا أمر لا يدخل في التعبد. أما كون الإنسان يعني يحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هذا أمر مباح، لكن لا يقصد بذلك التعبد إلى الله عز وجل. ولهذا فرق بين السنة العادية والسنة التعبدية. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن. قال ابن عمر
قرنا اللي هو قرن يسمى قرن الثعالب أو قرن المنازل، وهو المسمى بالسيل الآن، معروف عند أهل نجد يأتون عند الطائف في مكان يسمى السيل أو قرن الثعالب أو قرن المنازل، وهو المكان الذي نزل جبريل وملك الجبال فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لأهل نجد ولمن يأتي من قبل أهل نجد، يعني جاي من الكويت جاي من كذا يعني بري، كله بيجي دمام رياض ويأتي على هذا المكان. نعم. والجحفة طبعا كانت بلد وكذا لكنها زالت الآن، فيحرمون من رابغ بحذو الجحفة تسمى رابغ، وهذه تكون لأهل مصر ولأهل الشام ولأهل مصر الذين أتون من قبلها هذه الجحفة. وذو الحليفة والتي يسميها الناس العوام أبيار علي، هذه لأهل المدينة ولمن يأتي عليها، لأن النبي قال في المواقيت المكانية هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ولهذا النبي وقت لأهل المدينة، وقت لأهل الشام، وقت لأهل نجد، وقال ابن عمر ونبئت أنه وقت لأهل اليمن يلملم، وهي المعروفة الآن بالسعدية، قرية السعدية معروفة الآن بالسعدية لأهل اليمن. طيب أين ميقات أهل أمريكا؟ لو جاء مسلم من أمريكا فين ميقاته؟ لم يذكر في الحديث. وفين ميقات لو جاء روسي، لو جاء فرنسي فين ميقاته؟ ميقاته موجود في الحديث، وهو ماذا؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ووقت أيضا ذات عرق، قد اختلف العلماء هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو وقتها عمر رضي الله عنه. نعم. هذه تسمى بالمواقيت المكانية، يعني لا يحل لأحد أن يأتي الحرم إلا وقد أحرم من ميقات مكاني، ومن لم يحرم من ميقاته المكاني لزمه إما أن يرجع أو لو أحرم من محله فإن عليه دما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما صح موقوفا أنه قال من ترك نوسه كان فعليه دم، فإما أن ترجع إلى الميقات وإما عليك دم. طيب لو أنه تجاوز ميقات فمر بميقات آخر وأحرم منه، مر بميقات آخر، فات ميقات الأساسي ومر بميقات إيه آخر، يعني مثلا جاي من مدينة ما أحرم من ذي الحليفة وجاء على الطائف فأحرم من قرن المنازل ودخل إلى مكة فمر بهذا، هل يصح هذا الصحيح أنه صحيح طالما أنه أحرم من هذا الميقات ولم يدخل مكة إلا محرما. وهل يجب الإحرام لكل من دخل مكة حتى ولو لم يرد النسك؟ نزاع. والصحيح أنه لا يجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة وعلى رأس المغفر، دخل مكة ولم يحرم صلى الله عليه وسلم، دخل مكة ولم يحرم، فلا يلزم الإحرام. لكن من أراد الحج والعمرة فعليه بالإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد أراد الحج أو العمر. يبقى ممن أراد. طيب من لم يريد يبقى خلاص، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، يبقى من أراد الأضحية فلا يمسن بشرته وكذا ولا شعر ولا يأخذ من شعره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى ما يأخذ من شعره إذا أراد. ولهذا لو أراد الأضحية يوم السابع هنا يمسك، فإن أرادها مع هلال ذي الحجة يمسك. طب لو ما أراد، ما كان في نيته أن يضحي ونوى في السابع من ذي الحجة، هنا يمسك. نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر أو النخل حتى يبدو صلاحه.
نعم، في نسخ الثمر. نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي قال حدثنا يزيد.
فلا يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه، لأنه لو لا يأمن العاهة إلا إذا وقع تبعا للأصل. يعني واحد باع أصول الشجر وعليه ثمر لم يبدو صلاحه، لكنه بيبيع ماذا؟ الأصول، فهذا يغتفر. ليه؟ لأن البيع ليس للثمر وإنما البيع للأصول، أصول الشجر، ولو أن على هذه الأصول ثمر لم يبدو صلاحه. أو كان يبيع بشرط قطع مباشرة، مثل ما عندنا الآن صرنا نبيع الذرة، صار الفلاحون يبيعون الذرة ولم يبدو الصلاح. ليه؟ لأن بيأخذوا بيطحنوا، يعني بيقطعوا يطحنوا ليكون علفا للدواب ويقوم بدرسه وكذا، فلا بأس. لو كان هيقطع للقطع فلا بأس ولا حرج، أو يكون تبعا للأصل فلا بأس ولا حرج. نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه.
طبعا بيع النخل، طب كيف النخل؟ مش قلنا دي أصول؟ المراد الثمر هنا، بيع النخل يعني ثمر النخل، أما النخل نفسه يباع ولا يقال يبدو الصلاح أو ما يبدو الصلاح. وصلاح كل شيء بحسب عرف الناس عنده، يعني مثلا الآن احنا الناس تبيع الموز مثلا عندنا أخضر، بيتم تناقل الموز أخضر، ما في أحد يروح يشتري صاحب البستان يتركه حتى يطيب جدا ويبقى معسل كده وبعدين يبدأ يبيع، لا، هيفسد على الناس هذا الأمر، وبالتالي سيفسد. إنما ماذا؟ بدو صلاح تكامل هنا الثمرة تكاملت وكذا، وهي خضراء بحيث يتم نقلها تتحمل البقاء يومين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. وكذلك بدو الصلاح لا يلزم أن يكون في كل ثمرة في البستان، يعني لو أنا عندي بستان كامل في بعض الشجر بدا صلاحه وبعض الشجر لم يبدو صلاحه، فيعتبر ببدو البعض، يعتبر ببدو البعض، وليس يلزم أن كل شجرة أن كل ثمرة يبدو صلاحها. نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على راحلته حيث وجهت، وزعم أن رسول الله صلى الله
نعم جاء في نسختين حيث وجهت حيث وجهت نعم
وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم، في السفر يعني كان يصلي عليه، هذا في السفر، أما في الحضر لا تصلى فريضة ولا نافلة على الصحيح في الحضر، على الدابة. أما في السفر فتصلى النافلة، أما الفريضة فلا، إلا إذا عجز عن النزول أو كان الوقت سيخرج ولابد له من الصلاة فحينئذ يصلي على الراحلة، لحديث ابن عمر في الصحيح، فإذا أراد الفريضة نزل أو كما قال رضي الله عنه. يبقى إذن الصلاة على الراحلة تختص بالسفر وتختص بالنافلة والتطوع في السفر، أما الفريضة فلا. أما في الحضر فلا نصلي على الدابة، لا فريضة ولا نافلة. يعني بعض الناس كان يسأل مثلا، وإحنا أحيانا كان واحد يحتاج إلى دي مثلا ورايح مثلا لدروس الفجر أو كذا، بالأذان بيؤذن يطلع مع الأذان أو قبيل الأذان فيؤذن أذان، ولو أنه ما صلى سنة الفجر بيصل على الإقامة أو بعد الإقامة، فهل له أن يصلي في السفر وهو داخل البلد؟ الجواب لا، جماهير أهل العلم على هذا، وإن قال بعض أهل العلم بجواز ذلك قياسا على القاعد، قالوا ألا يصلي القاعد الآن لو هو في بيته على كرسي كذا يصلي؟ يصلي، خلاص هو قاعد على كرسي في البيت، قاعد على كرسي في السيارة واحد. لكن نقول تفترق الصورتان، تفترق الصورة، هذه صورة قاعد وهذه صورة راكب، صحيحاني؟ قاعد راكب، مش بقى قاعد على كرسي أو قاعد كرسي في البيت وكرسي في السيارة، مش العلة الصلاة على الكرسي فأنت تقول آه تم هذا كرسي زي كرسي، لا، الصلاة قاعد، الصلاة راكب، يبقى الصورة هي كده، فلا يقاس صلاة الراكب على صلاة القاعد، مش صلاة على كرسي فتقول طيب تم هذا كرسي، لا، لما هذه صلاة قاعد ستراكب. فلو ركب على ظهر دابة، على كرسي سيارة، على متن طائرة، على أي حاجة، فهذا ماذا يقال؟ صلاة راكب. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راكبا في الحضر ولا أحد من الصحابة، فالدليل عدم الدليل على أنه لا تصلى السنة في الحضر والتطوع في الحضر، عدم الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه صلى في الحضر راكبا. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر وبالناس يومئذ جهد، قال فمر بنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فنهانا عن الإقران، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
لو يقرب بين ثمرتين، يعني نعم ثمرتين، إلا أن يأذن له أخوه، لأن هذا فيه ماذا؟ التعدى على حق إخوانك. خذ واحدة واحدة. نعم. طيب لو واحد قال ناخذ واحدة واحدة بسرعة، يعني زمن الواحدة زمن اثنين، يعني يضع هكذا ولك واحدة بس أخذت واحدة، نقول النظر إلى إيه؟ العلة، العلة، يعني ممكن واحد الواحد يأخذ واحدة 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 لكن خلص طبعا في نصف دقيقة، ولكن أنا لا أقرن بين الاثنين، إنما صنيعك صنيع من إيه؟ من يثلث، مش يقرن، من يثلث. نعم. فالعلة هنا هي إلا أن يستأذن الرجل أخاه، فإذا تعديت على الحق سواء أنت قرنت أو أسرعت أو غير ذلك فهذا. وهذا طبعا في ماذا؟ في التمرة، مش في الدجاجة، مش في الدجاجة، إنما هذا فين؟ في التمرة. فلا تأتي رجل قدم لعشرة ثلاث دجاجات، تأتي أنت تحمل دجاجة كاملة وتقول في نهي عن الإقران وهذه واحدة فأنا أخذها. يبقى هنا النظر للعلة يا أخوان، هنا النظر لإيه؟ العلة. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب،
ولهذا إذا كان الناس يسامحون بذلك فلا إشكال، ويجوز أن تقرن بين التمرتين كما هو عادتنا الآن، يعني ما في مشكلة لما يوضع طبق التمر أمامك وكذا وتأخذ اثنين، ما في مشكلة، يعني الناس تأذن بهذا. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
نعم، فيه النهي عن البيع قبل القبض، وفيه الرد يا حمادة على أصحاب تجار الحبوب، بيشتري من عندك وبيشتري من عند غيرك ولا ينقل، سيب هذا هنا 5 طن هنا، 7 طن في المخازن، و10 طن هنا وكذا، ثم أنا أريد منه مثلا 10 طن، فيبيع للـ10 طن اللي عند فلان، ويذهب فلان يستلم، بحيث أنه لا يتكلف مخازن ولا نقل ولا كذا. هل هذا يجوز يا حمادة؟ الجواب ما يجوز. تشتري لب هنا أو لب هنا ما يصلح. ما تعمل إيه؟ تنقل الأول. طيب إيه العلة؟ العلة أن قد يقع نزاع، يقع خلاف، يقع فساد. اللب هذا سرق من المخزن، ها من ضمان مين؟ اللب هذا حرق من ضمان مين؟ طيب اللب هذا أنت كنت شاري بكم؟ والقمح هذا كنت شاري بكم؟ كنت شاري مثلا أردب من الرجل هذا ب800 جنيه. طيب الأردب الآن صار 1200، فأنت بعته 1200، يذهب الواحد يستلم من عند الرجل يقول له أنت عايز إيه؟ يقول له أنا اشتريت، يقول له لا لا لا. يجي التاجر، هات يا رجل أنا اشتريت منك، يقول أنت اشتريت مني ب800 والآن ب1200، لا مش هعطيك، ارضيني بقى لازم نزود. يجي الحاج متولي، انتوا عارفين الحاج متولي ده يقعد في النص دايما كده، الحاج متولي يجي يقول نقسم البلد نصين، ده بقى الحكم الذي يرجع له الناس جميعا فيما بينهم، على طول كده يقسم البلد نصين. ولهذا بقى البلطجي والمتمرد عارف انه الحكم نقسم البلد نصين، هو عايز النصين دول خلاص، فمنع يعطيك الحبوب التي اشتريتها، مانع. هتعمل انت بقى؟ طيب هتاخد بالقوة، هيحصل اشكاليات كبيرة جدا، هتبلغ فيه، مفيش عقد، الناس بتشتري بدون عقود. طيب هتعمل ايه؟ هتترك خلاص، تقول بقى اشتري ايه، يبقى 200 200 او كذا، هو عايز كده ويريد هذا. ولهذا لا تبع ما ليس عينه، لكن لو ذهبت انت تأخذ هذه لا يمنعك الرجل، إنما الرجل قد يستكثر عليك الربح في هذا الباب، قد يستكثر عليك الربح في هذا الباب. فمن هنا لا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما لا تملك، لا قبل أن تمتلك ولا قبل أن تنقل. يبقى يلزم أمران، يلزم أن تكون مالكا لهذه السلعة وناقلا لهذه السلعة. لكن يا حمادة لو أنت نقلت بالسيارة وتم البيع قبل أن تصل إلى مخازنك يجوز؟ الجواب نعم يجوز. يعني أنت عندك علفة مثلا ما تبيعهاش في المصنع أو ما تبيعهاش عند التاجر، طب واحد جاي عايز منك 100 طن، أنت عايز تعمل إيه بقى؟ التاجر الناصح دلوقتي يعمل إيه؟ عاوز كام؟ من غير فلوس ولا حاجة خاص، تاجر بدون رأس مال عايز 100 طن. طيب الطن بكام؟ يقول طب لحظة، يدخل جوه مثلا يتصل على المصنع، الطن بكام عندكم اليوم؟ الطن مثلا ب 4000 5000، فبيجي يشربوا الشاي ويقولوا الطن والله ب 5000 او 5500، يعني بيضع ربح، يقول له طب خلاص انا عايز 100 طن، يقول له ما فيش مشكله، هات الفلوس هات الفلوس. وبعدين يتصل على المصنع، ابعت لي 100 طن لفلان، يوجه السياره الى فلان وياخذ ربحه، يسدد المصنع ب50000 وياخذ هو 5000 أو 10000 ربحه على حسب ما وضع الربح. هل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا تبع ما لا تملك. طيب لو أنا اتصلت على المصنع الأول وربطت على البضاعة واشتريتها بالفعل تنقل، يعني إيه المطلوب؟ أنا الآن اتصلت على المصنع ما معي مال، يعني نفس الصورة بس نخليها شرعي. ولهذا التاجر لو عرف الشرع ربح نفس الربح بدون وقوع في محارب. أنا رجل الآن أنا ما عندي مال، كما قلنا الصورة الأولى أنني أبيع لك وبعدين أخذ، وأنا مربط مع المصنع الأول وبعدين أتصل مع المصنع أقول هذا حرام ما يجوز، لأنك بعت ما لا تملك وبعت ما ليس عندك. طيب نريد أن تكون الصورة شرعية وأنا ما معيش فلوس برضه وعايز أكسب كده عالطاير بدون ما يكون معايا فلوس، فيش مشكلة. أنت عايز كام؟ عايز 100 طن. طيب ليه صورتين؟ طب أنا أجيب لك 100 طن زي ما في سعرها في المصنع، بس أنا ليه عالطن 50 جنيه. خلاص قال تمام، صرت أنا وكيل، صرت أنا وكيل عنك، خدت 50 جنيه في الطين حلال وأنا وكيل، وأنا وكيل الآن حلال. أو العكس، ممكن أكون بائع بإيه؟ أشتري 100 طن من المصنع ولا أحدد معك أي شيء وأقول أرسل هذه 100 أو أبعث السيارات سأخذ هذه 100. طبعا أنا اشتريت من المصنع بالآجل، يعني على ما أجي أو على ما يأتي السيارة أسدد لها المبلغ، لكن تم البيع. بعد ما تنتقل السيارة أقول والله الطن بكذا كذا كذا، هات الفلوس، فيعطيني الفلوس وأنا ما دفعتش. هيجي السيارة، سيارة المصنع أو سيارتي أنا، تمام، بعطيه حقه وأخذ مربحي. يبقى إما أن تكون وكيلا وإما أن تبيع بعد ماذا؟ بعد أن يخرج، تخرج السلعة من المصنع. لا بأس بالبيع قبل أن تخرج السلعة من المصنع وما عندكش مخازن. بعد ما تعقد البيع بعد انفصال السلعة من المصنع وخرجت، توجه السيارة إلى فلان، ما في مشكلة، ليس باللازم أن تصل إلى مخازنك، بس لا تبع ما ليس عندك، وهذه ليست عندي، لا هذه عندي ليست في السوق، هذه عندي، سواء العندية هذه المخازن أو العندية هذه سياراتي أو العندية هذه أيا كان، المهم أنها عندي، ليست عند من؟ عند مالكها. نعم نعم. ما فيش فرق إلا أن يكون في شرط. يعني إزاي؟ يعني إذا أخرجها من المصنع بسيارات المصنع على أن يتم البيع مع وصول البضاعة، يبقى هنا ما يحق له أن يبيع، لأن ما زالت فين؟ عند المصنع، ويترتب على بقى الضمان لو تلفت، لو انقلبت، لو إلى خير. لكن لو تم البيع وأنا لي حصة في المصنع أو تم البيع وفقط أنا شارط عليه مثلا أن يأتي بسيارته أو شيء، خلاص صارت السلعة أنا أملكها، فما يضر ذلك أن يكون مصنع سيارات المصنع أو غيره. الآن صار المصنع فقط ناقل مش مالك، نقل المبيع وليس امتلاك المبيع، صار نقل مبيع بس وليس امتلاك المبيع. نعم نعم. محمد بقى انا ادخل في تجاره العلفه والدجاج. نعم يعني هو له حصه في المصنع، تعامله باي صفه؟ هو صفته ايه؟ وكيل عن المصنع او وكيل عن المشتري او سمسار بينهما او بائع؟ يا ابني مربي ما لهاش علاقة بالعلف، مربي مربي دجاج، ماشي يشتري. ها مش مشكلة، لا المهم انا بروح لمحمد، محمد اللي بيشتري من المصنع. محمد انا هشتري منه ولا بشتري من المصنع؟ محمد هيبقى وكيل عني ولا محمد بائع لي؟ ده السؤال. محمد وكيل عنا يروحش المصنع ولا محمد بائع لي؟ حدد. يبقى لا هذا ولا ذاك، طالما لا بيحصل يبقى لا هذا ولا ذاك. ها انا بكلمك، انا خليني انا بكلمك عشان افهمها. ها انا بكلمك اهو، بقولك يا محمد هات لي 5 طن، صح؟ طيب هو بيتصل على المصنع، المصنع يبعت 5 طن. رجعنا الى الاصل، انت يا محمد بائع ولا سمسار؟ سمسار للمصنع بين المصنع وبين هذا، ومتفق مع المصنع ان اللي عطن عمولة 50 جنيه، فبالتالي زي الدكتور اللي بياخد من المعمل المختبر وبياخد من كذا بحسب الكشوفات، بس ده حرام وانت هتبقى هنا حلال سمسار، لان الدكتور مش سمسار يسمسر طبعا المختبرات والاشعات وكده، مش سمسار ده جزار مش سمسار، في سمسار وفي جزار. السمسار يكون وسط بين اثنين، انما الجزار يبيع احدهما الى الاخر، هذا جزار مش سمسار. فانت الان سمسار طبعا المصنع تاخد عمولتك مصنع ماشي، او انت بائع يبقى لازم تملك وتنقل. من هنا السوق العائم هذا لابد من ضبطه، صح؟ هو انت كما تقول دي صورة موجودة. طب مين اللي هيقبض المال؟ انت انا عايز منك انت، واتصلت على المصنع يجيب لهذا، انت اللي تقبض المال مني. بياخده من مين؟ طيب اذا انا كمشتري اشتريت من مين؟ من المصنع، ما يعتبر هو بيحصل مني، يبقى انا شاري المصنع، يبقى انت مندوب. تقول له انا مندوب عنك او انا سمسار، لابد كده انا سمسار او انا مندوب ولي عمولة. طب انت بتاخد ايه بقى؟ مالك بقى بتاخده منين خالص؟ لا يا رجل، بياخد خصم. طب بياخد ايه؟ وجع راس محمد، اشتغل شغله صح، هنقل منك الى حمادة، هياخد ايه يا حمادة؟ ايوه يا حمادة خصم. هو انا لازم انا اكون تاجر اعلاف عشان افتيك؟ لا، ما تقولش انت دلوقتي هتاخد ايه؟ وجع الراس وجع الدماغ، ولو حصل العلف فيه اشكالية هيرجع لك انت، ولو السيارة انقلبت هيرجع لك انت، ولو انه ما سددش المصنع هيرجع لك انت، انت اللي مقايل اللي حول يا ابني. ها؟ يعني انت قرب الى الله؟ يعني انت دلوقتي صفتك يا محمد يا سامي قرب لله كده؟ ما شاء الله تبارك. يعني في ناس كده اللي عايز يشتري حاجة يروح ولله كده، واتفق له مع المصنع ويتحمل التبعات وكل حاجة لله. بتستفيد ايه من المصنع؟ ايوه حلو قوي. اللي هو مين؟ ماشي، بياخد خصم معاه ب 500، يبقى رجعنا للخصم يا محمد يا سامي. اذا لكم استفاده من المصنع لانكم تعتبروا سنصر له ومناديب له، فمقابل ان كنتوا بتجيبوا له زباين كتير دي وبيشمل، انتوا بتاخدوا العلف بنقص 50، يبقى انت معلش تاجر مش واخد بالك. لا يمكن، لازم استفاد، لازم الاستفاده دي متنوعه، الاستفاده دي متنوعه، منها ان حصتك هتقدم على حصه غيرك، منها ان انت تاخد اسعار دون الناس اقل شويه، من التسهيلات. تسهيلات لازم يكون في تسهيلات، مش لازم التسهيلات تاخد منهم عطن 50 جنيه مش لازم، بس تاخد حاجه تانية، تاخد حصه زائده، انت طلبك مجاب، المهم لابد في منفعه، لابد في تسهيلات، لازم في تسهيلات. هكذا التجار، مفيش تاجر كده لله الا التاجر مين؟ التاجر الصادق. والتجارة تانية مع الله، تجارة من باب التيسير على المسلمين، وده طبعا في السوق يا محمد غير موجودة، او على الاقل في سوقنا الان غير موجودة. الايه؟ ايا كان، انا اعرف اسم الشخص ما اعرفوش، ايا كان، حتى لو حمادة اللي تاجر قدامي دلوقتي يقول لي انا مش مستفيد، اقول له لا ابدا انت مستفيد. كأن انت لله كده، اروح يا حمادة اديني 50 طن، يتصل على المصنع اقول له ابعت لهشام 50 طن كده وخلاص، وحمادة قاعد على المكتب. ده يا ابن الشاي اللي انا بشربه عند حماد بدفع ثمنه. قال له الشاي يا حبيبي كون الشاي اعمل يا ابن شاي لهشام يبقى مسبوق الدافع او دفعه. انما ممكن انا مثلا شربت اقعد والله تشرب شاي بعد ما اقوم واطلع عند الباب ما شربناش شاي. معروف يا ابني معروف يا حبيبي الشاي نفسه مدفوع الثمن. تقول لي بقى اجيب لك انا اتصل على المصنع وتحمل. طب الاتصال ده بكام؟ قال انا هشتغل انا اجيب صحي علي. انت تجري علي اهو تاجر واخد بالك انت بيع للسلوك يا علي مش واخد فمكسب. اه يجي الصبح علي يدرس عندي العلم اهو اخدت منك حاجة علي؟ لا مشروباتك علي يا علي لان انا مستفيد بس مستفيد اجر. اقول لعلي هات لي السلوك يستفيد هو مال الشيخ على عيننا وراسنا. اه بدل بس بدل ما هاخد 10% هاخد كام؟ 5%. لكن اتحداك لو علي الان قال لي ان انا ما خدتش من شيخي مكسب وانا هبقى زعلان اصلا لو ما خدش مكسب. انا بقى مبسوط هو اولى بالمكسب من اروح اشتريها من التاني بمكسب. لكن لازم علي يستفيد. ولهذا الوحيد بقى الداعية الى الله هو اللي بايه؟ هو اللي بيدفع من جيبه. اه هو برضه لانه برضه ذكي ما هو ده التاجر بقى. اه لانه بياخد عمولته لكن العموله ماذا؟ حسنات. العمولة ماذا؟ أجور. العمولة ماذا؟ لأن يهدي الله بك رجلا خيرك من حمر النعم. العمولة ماذا؟ الدال على الخير كفاعله. عمولة لكن ذكي مش ما يريدها في الدنيا العمولة بالجنيه والدرهم. لا يريد عمولة حسنات ومحو سيئات وهكذا. إذا كل تاجر مستفيد لازم يكون مستفيد. هو حمدي هو أخونا مجد ايوه بس ايه استفدتك؟ لا البائع انت ولا هو؟ طيب ما انت البائع لكن هو محمد دلوقتي بيجعل البائع ليس مندوما. اسمكم مربين؟ اسمكم مربين؟ ها مندوب عن الخمسة اللي بينزل الحصة على الخمسة هو ده الانتفاع يا محمد. انت هعرفكم التجارة كمان يا محمد لكم الخمسة اللي هم خلوك مندوب. اذا الانتفاع رجع عليك انت الخمس يبقى خمس الانتفاع. الحصة زادت والحصة مقسومة على الخمسة يبقى انت استفدت الخمس بس خلاص هو دي الاستفادة. نعم خلاص بس مش عايزين بقى نوسع عشان ال ها معروف هذا معروف يا استاذ ابراهيم. عندي البنك اللي هو البنك نفسه في واحد بياخد بطاقه متميزه العميل المتميز اي حاجه الان بيعملوا عميل متميز حتى يحفزوا الناس عميل متميز. وبعدين كما قلنا ليس بلازم الاستفاده انها تكون المال مال استفادة تسهيلات أخرى معروف تسهيلات أخرى. أنت ما اللي بيقطع تذكرة في الطائرة تذكرة متميزة بيحط له علامة خضراء حمراء ما بيقفش في الصف يطلع على طول يدخل على السير هذا مباشرة خلاص ويطلع على طول. ليه متميز؟ أخذ تذكرة متميزة درجة أولى أو درجة كذا ما بيقفش في الصفوف يعني درجة أولى ضعف اللي أنت دفعه ويقف في الصف لا على طول يدخل اي واحد كل هذه متميز لكي يحفزك لكي هتقول دي والله ثمن تذكره انا ما يعني ما في زياده هم هو ثمن التذكره هي زياده. نعم المتميز مكافئ حتى في الامور الشرعيه كل خوخات تسد المسجد الا خوخه ابي بكر هذا مميز له مكان. احد يقول ظلم؟ لا انت مثله لا اذا لا تطلب. طب انت ظلمت؟ لا. نعم كيف يعني؟ عقود تصنيع؟ لا، عقود تصنيع مو بيع سلعة حاضرة في السوق أو كذا، أنت بتصنع له. عقود التصنيع لا، ما في مشكلة، اتفق بحسب وصف، لو بيسموه اليوم كتالوج، بحسب الوصف هذا بتبيع له ماذا؟ بتبيع له هذه الغرفة بعشرة آلاف بالأوصاف الفلانية، تأخذ المال، تأخذ بعضها، ما في مشكلة. استثنوا، احنا النهاردة بنبيع صاحب العمارة بيبيع الشقق قبل ما يبنيها أصلا، يعني هو بيبنيها من أموال الناس. قطعة الأرض ومرسوم الرسم الهندسي موصوفة كل شيء، وانت تبيع ويبيع الشقق، تأخذ الشقة الفلانية والشقة العلانية وتبيع تدفع المال وهو يبني من مالك، ما في مشكلة. المهم انت، انا بتعامل معك كمحمد في مطبخ، المهم انت متفق معي على المطبخ بمواصفات كذا بعشرة الاف، وبعدين تطلب التصنيع، سواء بقى انت تاخد من واحد او كذا، مش البضاعة، مش انت بقى شراء البضاعة، انت عقد، عقدك مع عقد تصنيع، لكن مع بائع البضاعة هينزل فيه الحكم اللي احنا قلنا، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. ماشي، الوسيط ده بقى باع لي هذا، قالوا لك عند مطبخ هجيب لك في هذا، هو اللي هيصنع، هو مش هيصنع، فيبقى هنا لابد ان نحدد، يا اما سلم يا اما تصنيع. هو اللي يصنع لك يبقى هو اللي يصنع، يبقى بيني وبينه عقد التصنيع. طب هو باع لي مطبخا في الذمة بالمواصفات المعينة، ده سلم، ده سلم. نعم. بالنسبة للبيع اللي هو بثمن مؤجل، إن حصل انخفاض أو ارتفاع خارج عن إرادة الناس وهو مؤثر، مؤثر، فلا بد من جبره، لأنه ضرر والضرر يزال. واحد هيعمل لك عمارة كان الحديد لسه قريب ب 12 ألف، فهياخد منك مربح معين بناء على الحديد ب 12 ألف، الآن الحديد ب 20 ألف، يبقى الإبقاء على العقد القديم لا شك أنه مضرة بالغة جدا. بهذا الأسمنت ب 800 جنيه، الأسمنت ب 1800 جنيه مثلا، ونزل إلى مثلا 1300 أو 1400، لا شك أن هذا كله في ارتفاع، فالضرر يزال سواء ارتفاعا أو إيه انخفاض. أنا اتفقت معك ب 12، المبنى هذا على أساس أن الحديد كان ب 12 ألف، تمام، بقى الحديد ب 3000، يبقى ألحقت الضرر به، فالضرر يزال سواء لحق بهذا أو ذاك أحد الطرفين. ما هو انخفاض العلماء، ها، تمام، هو شرحه، لأن المئة دي إيه كانت حاصل بيع، هذه اللي كان المتر فيها بكذا وقدرت، فكان مثلا طلع له ربح مثلا 10 ألف أو 20 ألف أو 30 ألف، لما حصل التغيير المفاجئ في هذا وتغيرت العملة واختلفت الأمور، إن كان أمرا يسيرا فهذا، طب إن لم يكن أمرا يسيرا فهنا هنعمل إيه؟ هنقدر بيع الشقة من جديد، مش هنزيد على مال بقى، لا، هنقول الشقة هذه كانت مبيعة لك بكذا، والآن هذه الشقة تباع بكذا، فمثل هذا مثل العقود تماما، فكما يعدل عقد بيع أو إيجار أو كذا بحسب اختلاف أسعار السوق الباهظ هذا، تمام، يعدل كذلك بيعها، ولا تستدل بقى بالأصل البيعان بالخير ما لم يتفرق، تمام، نفس المسألة في العقود كلها ما لم يتفرق، لا لا يلزم، إذا كان في تفاوت ظاهر فهذا يلزم، فيكون العقد إعادة صيغة العقد ويترتب بقى على ما يترتب، مع مراعاة أيضا ما دفعه، إن أيضا هو دفعه في وقت كانت العملة بكذا، ما هو نفس المسألة يعني، يراعى فيها هذا. فأتي أهل الخبرة يراعون قدر ما دفع وقدر ما بقي وهكذا. نعم، لأنك أنت برضو أنت أخذت المال منه المقدم واستفدت منه استفادات أيضا، ثم هذه الاستفادات غلت، يبقى يقدر نسبة وتناسب. أي ميراث؟ طبعا ما ترجعش، لأنه هنا ما فيش حاجة اسمها تغيير في عملات ولا تغيير في كذا، إنما أنا اشتريت منك هذه على 10 سنوات، اشتريت منها هذه على 10 سنوات، خلاص يبقى لا. شوف كلمة أكل، شوف كل كلمة ما تقولش ما هو ده، هو أكل، هو ده اللي بيسأل ده، أنت أكل يا ابني ماله يا ابني، انتبهوا بارك فيكم، الفقه بالحرف، ايه ما هو ده هو شيخ، هو ايه ده هو شيخ، في اكل يا ابني ماله، اكل ماله ده حاجه تانية. لكن احنا بنتكلم عن صوره ماذا، تغيرت الاسعار اضرب الناس، ولهذا الاخت اللي تستحق التسديد الان وهو بقى اكل وماطل وغير ذلك، هذه تقول هذه الاخت اللي هو غصب واخذ منها هذا الامر، أعطيني ما أعطيني، إن كان بينهم شرط جزائي عمل بهذا الشرط الجزائي، عمل بهذا الشرط الجزائي. طبعا إما أن يكون هناك غصب أو بيع، إن كان غصب فالعين نفسها للمغصوب منه ذلك، طالت المدة قصرت المدة، غصب منها نصف فدان من 20 سنة، يبقى نصف فدان لها. طيب لو أخذ منها هذا الفدان أو النصف الفدان، وكان المفترض أنه يسدد هذه المرأة الآن، سد هذه المرأة الآن، ثم لم يسددها إلا بعد 10 سنوات، فما حكم ذلك؟ هذا مماطل، وإذا ماطل فليس للمرأة إلا مالها، ومماطلتها مماطلة هذا الرجل إثمه على الله سبحانه وتعالى، إلا أن يعطيها بطيب نفس منه. لكن إن غصب العين، غصب العين وقال ليس لك أرض وليس لك ثمن إلا كذا، فالأرض لها وليس المال. إنما إذا باعت لأخيها وأخذ من أخته بالمال بالمال وماطل، فيكون هذا مماطل ليس له إلا هذا المال، ده اسمه إيه؟ مماطلة. إنما ده عقد بيع، عقد بيع هذا بالتراضي بينهم وكل شيء، ولكن حصل انخفاض طارئ في السوق أو زيادة طارئة في السوق، هذه تلحق ضرر، فتعدل العقود بناء على ذلك، تعدل العقود بناء على ذلك. يبقى ده أمر طارئ، إنما هذا بفعله مش طارئ، هذا أمر طارئ إنما هذا بفعله هو ماطل، ده اسمه مماطل. لكن إذا حصل ارتفاع وانخفاض في السوق، هل أحد البيعين الآن مماطل؟ المشتري مماطل؟ لا، لا هذا مماطل ولا هذا غاش، فتراعى مثل هذه التغيرات. نعم.
قال حدثنا عبد الله.
شوف كده في المجامع، أظن في مجمع، في مجامع الفقهية والفتاوى، إذا حصل انخفاض في الأسعار. أيوة موسى. بيحاولش إيه؟ مخالف ليه؟ عادي عادي، انت اشتريت منه الفول وهو افتلكته، كويس، هذه صورة جيدة يعني وجديدة. احنا قلنا ان التاجر لما بيشتري الحبوب اشتراها من فلان، فلا يجوز ان يبيعها لعلان الا اذا نقلها. طيب أخونا مسعد الآن بيقول إنه البائع هنا اللي اشتريت منه صاحب الثلاجة، فأنا ببقيها عنده في الثلاجة، فهل يجوز أن أبيعها هنا مع وجودها عند البائع أم لا. هنا احنا بنقول وضع هذا في الثلاجة هنا ترك المبيع عند البائع ولا استئجار الثلاجة لحفظ البضاعة اللي هي الفول أو كذا. هنا البائع انتقل من بائع هنا خلاص انتهت البيع إلى ماذا؟ إلى مؤجر وأنا استأجرت منه، أصبحت هذه عنده كعموم الناس محصولي في ثلاجتك. فالذي يظهر لأنه حينئذ يجوز بيع عليه، أنت بعت ما في الثلاجة الآن لفلان، اللي في الثلاجة هذا كأنما نقلته تماما، نقلته من محله إلى محل، تغيير صفة العقد هنا. ولهذا هو لا يمكن أن يرجع عليك، ولا يمكن أن تكون في المفسدة اللي هي السابقة ببقاء الشيء عليه، يقول لك لا أنت رايح تشتري لي، لا لا كذا 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 إلى آخره. فهنا الذي يظهر والله أعلم أن تحويل الصفة هنا من كون هذا البائع صار بيع لك كذا إلى مؤجر، صار عندنا عقدا الآن، العقد الأول انتهى والعقد الثاني أنت كعموم الناس فلا إشكال في ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم أنه تغيير هذه الصفة مؤثر في وصف الحكم. نعم. الغاصب الذي يغصب أرضا أو يغصب شيئا، الأرض وما وغلتها طيلة هذه المدة عليه، نحسب عليه الأجر كله الذي كان. نعم. ليس لعرق ظالم حق، إما أنك أنت تبقي الزرع وتأخذ وتدفع ثمنه للرجل، تدفع ثمن الزرع وتبقي لك، وإما تقلع ما في مشكلة، ما العرق الظالم من حق. ليه؟ هذا ليس بصحيح. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا يزيد قال أنبأنا شعبة عن سماك يعني الحنفية قال سمعت ابن عمر يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت ركعتين.
نعم، في الصلاة في الكعبة ولا فرق بين الفريضة والنافلة. نعم.
قال حدثنا
على الصحيح. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال محمد حدثنا شعبة وقال حجاج حدثني شعبة عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما
كده بالتجربة يا أحمد، الصوت تبقى جميلة وإحنا دوس عليه، اقعد يلعب كده، هو دوس عليه، ما هو أنا ما كده هي بالتجربة كده الله يتولى. نعم.
قال حدثني شعبة عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت وستأتون من ينهاكم عنه.
نعم.
قال حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من نجران أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال إنما أسألك عن اثنتين، عن الزبيب والتمر وعن السلم في النخل. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران فقال إنما شربت زبيبا وتمرا، قال فجلده الحد ونهى عنهما أن يجمع.
نعم. قال فدل هذا على أن الخمر يحد فيها بغض النظر عن نوع هذا الخمر، أخذت من تمر، أخذت من زبيب، أخذت من عسل، أخذت من كذا، المهم الخمر ما خمر العقل وأذهبه على وجه الذي توترب بغض النظر عن مادة هذا الخمر. نعم.
قال وأسلم رجل في نخل لرجل فقال لم تحمل نخله ذلك العام فأراد أن يأخذ دراهمه فلم يعطه، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم تحمل نخله، قال لا، قال ففيما تحبس دراهمه، قال فدفعها إليه، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه.
فلا تبع ما لم يبدو صلاحه، إذا كانت الثمرة البيع للثمرة فلابد أن يبدو صلاحها. أما السلم بالمعنى الخاص وهو بيع الموصوف في الذمة فهذا ليس متسلطا على ثمرة نخل موجودة وإنما في الذمة، وعليه أنا أشتري منك 5 طن أرز، عندك أرز ما عندك، هذا سلم. إذا اشتريته سلما فلي 5 طن أرز تأتيني بهم بعد سنة بمواصفات كذا كذا بسعر كذا كذا، وأعطيك الثمن في مجلس العقد، سواء كان عندك أرز أم لا، سواء كان هناك أرز في هذا الزمن الذي اتفقنا عليه في أرز بيحصد أم لا، أيا كان المهم لي في ذمتك، أنت دكتور ما عندك أرض أو عندك فلاح أي شيء، المهم أنا أشتري منك 5 طن أرز سلما، ويكون ذلك في الذمة. وهذا الحقيقة أيضا نعتبره فرجة في التعامل بين الناس بدلا من القروض. يعني أنا مثلا هشام الآن أريد 100,000، لو ذهبت لأي واحد أقترض منه 100,000 لن يعطينا، ما أريد أن أستفيد حتى لو أخي إلا ما شاء الله. طيب لأنك تريد أن تستفيد أنت بال100,000 تعطاني إياه، فماذا نصنع؟ أنا أقول لك أنا أبيعك مثلا 20 طن أرز ب100,000 أحضرها لك بعد سنة، الأرز نوعه كذا وكذا، تقول خلاص اتفق، فأخذ منك 100,000 ثمن ماذا؟ ثمن 20 طن أرز في وقت الفلاني، ما في مشكلة، أنا استفدت وأنت استفدت. ليه؟ لأن الأرز مثلا المقدر في ذهنك كتاجر هيبقى الأرز وقتها ب7,000، يبقى أنت استفدت 2000 في 20 ب40,000، أو هيبقى ب6,000، 1000 في 20 ب20,000، يبقى أنت انتفعت بإيه؟ انتفعت بمالك هنا، وفي نفس الوقت كان على صورة ماذا؟ مباح ومأذون فيها. ومأذون فيها، نعم. نعم. أي حديث؟
استلم في النخل المعلم.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وحديث ابن عمر رضي الله عنهما إن صح فمحمول على السلم الحال عند من يقول به أو ما قرب أجله، واستدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بعد بدو صلاحه، وهو قول المالكية. وقد روى أبو داود وابن ماجة من طريق النجراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يسلم في نخل قبل أن يطلع، فإن رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك هذه السنة. فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه. وهذا الحديث فيه ضعف. ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر. وقد حمل
نعم، عندنا صنفان، عندنا نوعان من البيوع، بيع سلم وبيع حاضر أو عين موجودة. بيع السلم بيع في الذمة، تبيع شيء في ذمتك، البيع الآخر بيع لعين قائمة موجودة، فإن كانت عندي في ملكي وهي منقولة عندي جاز، فإن كانت في السوق فلا يجوز أن أبيعها حتى أستلمها. حديث حكيم بن حزام قال: يا رسول الله يأتينا الرجل وكذا يريد كذا فأبيع عليه ثم أذهب فأشتريها من السوق. قال: لا تبع ما ليس عندك، في عين موجودة، البيع على عين، لكن العين ليست موجودة عندي، موجودة في السوق، فلا يجوز أن تبيعه حتى تمتلك وتحوز، أو عندي في المخازن، وليس بلازم أن تكون في مجلس العقد. يبقى لما أقول عين قائمة يبقى عندي، هذا جائز، فإن كانت في السوق فلا يجوز أن أشتريها حتى أحوزها من السوق. أما السلم ليس بيع على عين، بيع في الذمة. وهذا يشكل، يعني دايما فرق دقيق بين مسألة السلم والعين. يعني الوقت أنا تجره جالي واحد البضاعة مش عندي فأبيعه وكذا، وبعدين أروح بقى أشتريه، يقول لك طب ما هو زي السلم، ما هو السلم بيبيع ما ليس عنده، وإذا باع ما ليس عنده يروح يجيبها، فالبعض مثلا بيعلل بمسألة الاتفاق مسألة كذا، نقول لا، نص الفرق هو تسلط البيع على موصول في الذمة. أنا مش عايز حاجة في السوق ولا عندك، أنا بقول لك أنا أشتري منك 5 طن رز تجيبهم لي في الوقت الفلان، لا أنا أشتري من مخازنك ولا أنا أكلفك بأن تشتري من عند غيرك ولا هذا. فأنا رايح أشتري منك كشف كهرباء وباقي منه الثلاجة، فأنت بتبيعني وبتبيعني الثلاجة بالمرة كمان وتروح تشتريها، هذا ما يجوز. ليه؟ أنا أريد عينه، أنا أريد الكشف ده، نزل لك الكشف ده يا علي، نزل الكشف ده، وانت عندك مثلا السلك 1.5 ملي مش موجود، فتبيع لي الكشف كله. انا الان اريد منك ماذا؟ عين الكشف هذا، بعتني ما ليس عندك، تبيعني وتذهب تشتري. فيه حديث حكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك. طيب انا الان بقول لك يا علي، انا مثلا محتاج الاشياء هذه بعد سنة، بس محتاج لان الاسعار متقلبة اشتريها معك الان، فاقول لك يا علي انا اريد منك 10 لفات سلك 1 ملي، 10 لفات سلك 1.5 ملي، 10 لفات كذا 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 الى اخر ذلك، اريدها منك وتبيعني اياها. تقول خلاص ابيعك اياها بكم؟ بكذا كذا كذا كذا، خذ المال. يبقى انا اشتريت الان الشيء هذا فين؟ في الذمة، في ذمتك كذا، انا اريد منك سلوكا في ذمتك، ولا اريد مسألة كشف خذه فتبيعني إياه، وليس فيه صنف فتبيعني ثم تذهب تشتري. فالبيع السلم جائز، بس بشرط أن أدفع الثمن كاملا. إنما إذا كان البيع على معين، هذا المعين فلا يجوز أن تبيعه حتى تحوز. واضح؟ يبقى إذن فرقوا لي بين السلم وبيع العين. ها، ايه الفارق؟ والسلعة غير حاضرة، السلعة ليست لا عند بائع عقد السلم ولا عند الاخر، ايه الفارق؟ قولي علي. بيع في الذمة، لا مش في المجلس، مش في المجلس، موجودة عندك انت تملكها في المجلس او في غير المجلس، مش في المجلس تبقى موصوفة، يبقى أصفوها، فما هو بلازم حضور السلعة، المهم تكون عندك تملكها. يبقى أنا أريد منك عينة الآن، هات لي هذه العين، وهي ليست عندك فتذهب تشتري، هذا ما يجوز. إنما أنا أريد منك في 1 محرم القادم 10 لفات كذا وكذا 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 ونتحاسب، يبقى هو ده بيع في السلام، هذا بيع ماذا؟ سلام. هذا هو الفارق بين البيعين. طيب، نعم،
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، قال: في الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية، جاء في الدورة 5 سنة كذا، وقرر المجمع الأخذ بالظروف الطارئة وجواز اللجوء إلى القضاء لإعادة تعديل الحقوق والالتزامات بالنسبة لطرفي العقد.
لاحظ العبارة، يبقى الأول تقدير الظروف الطارئة، الأمر الثاني لإعادة العقود، مش الزيادة على الأموال، مش 100,000 دول يعملوا 120 دلوقتي يبقى 120، إعادة العقود بحيث تكون هنا التقابض عدمه والمراعاة دي باعتبار ماذا؟ المبيع نفسه أو الذي تم العقد عليه أو الإجارة أو أي شيء من هذا. نعم، ها،
قال: وجواز اللجوء إلى القضاء لإعادة تعديل الحقوق والالتزامات بالنسبة لطرفي العقد أو فسخ العقد والتعويض بناء على رأي أهل الخبرة.
المهم اللي يعنينا، 1 اعتبار ظروف الطارئة، 2 أن العقود تعدل بناء على الظروف وليس المال يزاد عليه، العقود تعد. طب دي صورة، المماطل بقى صورة أخرى، لأنه لهو ظرف طارئ ولا شيء، وعليه مماطل ومطلو الغني ظلم، هذا ظلم، لكن كفاه ما يأتيه من هذا الإثم، لكن لا يزاد فيه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. يسأل بعض الإخوة يقول لو أن امرأة متزوجة منذ 30 سنة
وكان ما ينفعش مهرها كان ربع جنيه بقى هو الربع جنيه، مؤخرها كان 50 قرش هما 50 قرش صح؟ نعم. كانت بتزوج بكيلو ذهب، واخد بالك بكيلو ذهب، ويبقى مؤخرها كيلو الذهب ده كان بكام؟ علبة كده. ولك ولادة تجد أمهاتنا تقولك أنا مش عارف كان عندي علبة ذهب، كان عندي هنانية مش عارف إيه كده، حاجة زي كده. فكان مثلا المهر مثلا بكام؟ يقول لك أنا كنت دافع، يعني كنت أغلى واحد كان تدافع مثلا 18 جنيه، 18 جنيه يعني حاجة كبيرة أوي أوي أوي، كانت بتجيب بقى علبة الذهب دي. فكان مؤخرها وقتها مثلا 3 جنيه. فمات الزوج الآن بعد 90 سنة، مؤخرة 3 جنيه، تأخذ كام؟ تأخذ 3 جنيه، تأخذ 3 جنيه ولا يعد. نعم أيوة يا مسعد. ما يجوزش تحديد السعر بعد ذلك، يأخذ البضاعة ويحدد السعر في الوقت اللي يرغبه المشتري. لازم أجل معلوم، كيل معلوم، أو وزن معلوم. فما الإشكالية؟ أنا دلوقتي ليا خد يا مسعد 10 طن فول تجيبهم لواحد محارب، جيت واحد محارب بقول لك هات لي فولي، إيه الإشكالية؟ ما هي دي؟ دي بقى مسألة تانية. ما فيش فول عنده، أنا مالي دخل، انت تجيب لي فول من عندك من عند غيرك، انت فلاح انت طبيب انت طيار، المهم انا عاوز 10 طن، روح اشتريهم لي من اي مكان وهاتهم لي. نعم هات الكتاب، حد معاه اللجمة. نعم تم تمام، ويروح يشتريها لك. ده بيع ما ليس عنده. رقم كام؟ ما يصلح. زي المسألة زي ما بيع كتاب بيع قمح كل واحد، فلا يجوز لصاحب المكتبة أن يبيع الكتاب قبل أن يحوزه. لكن لو إنه هو صار واسطة لك وكيل عنك يأخذ 50 جنيه على الكتاب ويجيبه لك، ما في مشكلة. نعم. ومن استأجره تمام، يعني نفس الاعتبار للظروف الطارئة، لأن الشريعة أتت برفع الضرر، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، الحمد لله. لا قرض، لا مش عقد، قرض إحسان من نفسي. يعني كن عنده مروءة وكذا. نعم لا شك، رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى. النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف بكرا رد رباعيا. نعم لا يصلح، ما يصلح. عشان كده احنا نبهنا في فرق بين رايح تشتري عينا وبين رايح تشتري سلعة في الذمة. إنما ما وجدش عنده السلعة مثلا يقول طب أنا أريد شراءها سلما، هذه حيلة. نعم. ما فيش إشكالية، بس لا يتم العقد إلا بعد أن يأتي به.